تحوي مضامين الهدى.
أحكام.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائره الاحكام الفقهيه مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك.
حياكم الله. اهلا الشيخ ناصر.
الله يبارك فيك شيخنا. ناتي الان الى الحديث عن المسح على الخفين ومدى مشروعيته، وكذلك لماذا بعض اهل العلم يدرجه ضمن مسائل العقيده.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فالمس على الخفين هو من مسائل الطهارة من حيث الأحكام الفرعية، وأدرجه أهل العلم في كتاب الاعتقاد لأنه خالف فيه بعض الفرق المبتدعة. نعم، خالفت فيه الرافضة، حيث إن الرافضة يرون مسح الرجل سواء كان عليها خف أو لم يكن فلا يرون غسلها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويخالفون بذلك النصوص المتواترة في الكتاب والسنة.
وخالفوا الأمة
ليس في هذه المسألة فحسب، بل في مسائل أصول كبرى، فضلا عن مثل أيضا هذه المسائل الفرعية. والخوارج لا يرون المسح أصلا، وإنما يوجبون الغسل، خلع الخف والغسل، وكلا هاتين الطائفتين قد جانبتا الحق الثابت المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض ما تواتر فيه الحديث، والتواتر وما رواه العدد الذي يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. وهذا التواتر إن كان من القرآن فيكفي وروده في كتاب الله، وإن كان من السنة فيكفي أن يرد في كل طبقة من طبقات إسناده عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. حده بعضهم بعدد معين، والأقرب أنه لا حد له. فإذا كان مثلا 10 متفرقين فهم أحيانا، إذا كان هناك 10 متفرقون أو متفرقين فهم مثل ربما العشرين المجتمعين، وهذه مسألة من مسائل المصطلح المعروفة.
والأصل فيه
نعم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم،
على قراءة
سبعية ثابتة متواترة. فعطف
الممسوح على الممسوح،
نعم، عطف الممسوح وهو الرجل على الممسوح وهو الرأس، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الخف ملبوسا، بخلاف من استدل بهذا على أن فرض الرجل هو المسح كالرافضة، وضربوا بباقي الأدلة عرض الحائط، وهكذا الطوائف المبتدعة لا تكاد تجمع بين الأدلة، وإنما تأخذ دليلا وربما كان مطرحا وتضرب بباقي الأدلة ولو كانت أصح من عرض الحائط. هذا الحديث أو هذه الآية قد جاء ما أيضا يؤكدها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء المسح على الخفين عن قرابة 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك عمت أهل السنة على القول به وعلى مشروعيته. وله صفة معلومة، وهذه الصفة أن يمسح بباطن كفه بأصابعه المفرقة ولو جمعها أجزاء، لأنه لا صفة معينة محددة كما هو الحال في الصفات الواردة في الوضوء أو في المسح فيه، غير ما يتعلق بمسح الخف، يمسح ظاهر خفه من أطراف أصابع القدمين إلى نهاية الظاهر، بحيث أنه لا يدخل معه لا باطن القدم،
يعني تحت
ولا تحت، نعم، ولا الساق، وإنما يكتفي بالظاهر،
البعض قد يأخذ اليد اليمنى يمسح بها الرجل اليمين ثم يأخذ اليسار، أليس الأولى أن يمسح الرجلين معا
هذا
فمسح
قول
عليهما؟
أحسنت، هذا قول يعني أبين الآن في الصفة، إن المسح يكون في وقت واحد للقدمين
اليمين
الآخر، نعم، القول الآخر إنه يبدأ باليمنى فيمسحها ثم اليسرى، وهذا الحقيقة من جهة النظر أقرب
الثاني
لأنه جاء على يعني المعتاد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في كل عضوين أن يبدأ باليمين ويعجبه التيمم ثم بعده الشمال. فلو فعل هذا أو مسح بهما مرة واحدة في وقت واحد أجزأ في كل من الحالين، ويرتجى أنه أيضا أصاب السنة. علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعي الرافضة حبه ومتابعته يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ومع ذلك فنحن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
واستسلاما، نعم،
واستسلاما للنص وإعمالا للدليل وعدم انجرار وراء العقل الذي يخالف الدليل، لا نمسح إلا الظاهر.
وهذا فيه أنه ليس كل شيء يفسر عقلا،
فأنت
عبد. إذن أين محل العبودية؟
بالضبط، هنا محل العبودية والاستجابة، وهذا أعظم ما يكون، أعظم من المعنى الذي قد تدركه أو لا تدركه. ولذلك الأوامر في العبادات الأصل فيها التسليم، سواء عقل معناها أو لم يعقل بخلاف المعاملات، فالأصل فيها أن تكون معقولة المعنى، مع أنه باطن يعني أسفل القدم هو الذي يصيبه الأذى، ومع ذلك لا يمسح المرء عليه، وإنما يكتفي بمسح الظاهر. وهذا نعم. يدل يا شيخ ناصر أنه ليس المراد بالمسح هو التنظيف،
نعم،
وإنما المراد هو
التعب،
المتابعة والتعبد والانتقال إلى الحالة الأيسر. وإذا تذكر في الوسوسة قلنا أن بعض الناس للأسف يظن الوسوسة هي الحل، الوسوسة ليست حل لأن خلاف قصد الشريعة. الشريعة هنا لما رأت أنك لبست خفا قالت لا تخلع خفك، ولذلك يسأل
يذهب إلى اليسر،
يذهب إلى اليسر، يذهب يسأل البعض يقول أفضل أغسل قدمي ولا أمسح خفي؟ نقول الأفضل فيما حكى أهل العلم أن تنظر الحال الأيسر لك، فإن كان الأيسر لك أن تمسح كما لو كنت لابسا على طهارة فإنك عندئذ تمسح وهو الأفضل. وإن كنت لا، شخص يقول أنا الآن رجلي مكشوفة، هل الأفضل أروح ألبس الخف وأمسح عليه؟ ولا لا، الأيسر لك الآن أن تغسل كما أنت الآن، فيكون في حقك هذا أفضل. لذلك يقال بأنه يعني هذا يختلف من حال إلى أخرى، ويتفاوت فيه الناس من حيث أقصد أفضلية المسح أو الغسل. القاعدة في ذلك ما كان أيسر
للإنسان. شروطه،
شروطه سنأتي الحقيقة فيها يعني عليها، وهي تحتاج إلى نوع من التفصيل من شروط المسح على الخفين شيخ ناصر، اللي هو أن يلبسها على طهارة. والمقصود بلبسها على طهارة أمران: الأول أن يكون قد تطهر وتوضأ وضوءه للصلاة قبل لبسها فيلبسها من غير حدث، والثاني أن تكون طاهرة في ذاتها أيضا بحيث لا تكون نجسة ولا متلبسة بنجاسة. ولذلك
مقصود النجاسة، أما الجورب لو كان فيه شيء من التراب أو كذا لا إشكال،
ليس نجسا، لا ليس نجسا ولا يؤثر. ولذلك في الحديث لما سأل المغيرة ابن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخلع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وسيأتي الحديث عن الشروط وبعض المبطلات المتعلقة بالخف، ولعلنا ما ننسى شيخ ناصر نتكلم عن الجبيرة أيضا
نعم سنشير إليها في حلقة قادمة بإذن الله. أشكرك شيخنا في خدمة هذا اللقاء، الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كنا في دائرة الأحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش.